كلهم إنما لبعضهم فقط. فمنهم من جمع بين الصحبة القربة، ومنهم من كانت له الصحبة وليست له القربة. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وعطف الصحبة عليهم لتشمل الصلاة والسلام باقيهم.
بمعنى أن الصلاة والسلام على الآل أخذت بعض الصحابة، كما قلنا مثل علي وجعفر وكذا، وبقي جمع من الصحابة ليسوا من الآل، ليسوا من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك أتى بالصحابة بعدها حتى يكون صلى على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد في الصلاة أن خصص الآل لصلاة وحدهم. طبعا قدمهم لأن الصلاة واردة عليهم بالنص، النص اللي هو الحديث: اللهم صل على وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، إلى آخر التحيات. فهذا نص في الصلاة على آل النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لدينا مثل ذلك النص في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: والألف في سلم وكرم.
معنى الألف للإطلاق معناها ألف في نهاية الكلمة، سواء في الأولى أو الشطرة الأخيرة من البيت، الكلمة الأخيرة في الشطرة الأولى أو الشطرة الأخيرة، لأجل فقط أن يصنع الإيه؟ يصنع تقفية البيت. والألف، ألف الإطلاق، هذه يسمونها ألف الإشباع، يعني الميم أشبعت فصارت إيه؟ ميم ألف. القاف أشبعت فصارت قاف ألف. والقوافي أو أواخر الشطرات بتبقى على نوعين: مطلقة يعني فيها الألف والواو والياء، أو مقيدة فيها حرف من غير هذه الحروف الثلاثة. وهم ينبهون عليها هنا لأجل فائدة، وهي ألا يظن بأن هذه الألف ألف التثنية، فتبحث أنت عن المثنى، وربما يكون هناك مثنى فعلا في الكلام كما سيأتي معنا، وننبه على أن هذه ألف الإطلاق لأنها ليست ألف التثنية حتى لا يشتبه بمثنى موجود في الكلام. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى: وبعد يؤتى بها
للانتقال، نعم، يؤتى بها للانتقال من
وأصلها
أسلوب اللي هو أسلوب التقدمة إلى أسلوب آخر اللي هو أسلوب الإيه؟ المقصود، يبقى دخل من المقدمة في الغرض. طبعا كلمة أسلوب هنا مجاز، لأن يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الغرض أو من الفاتحة إلى المقصود، هو استعمل كلمة أسلوب ولا يقصد الأسلوب البلاغي، لأنه لو يقصد الأسلوب البلاغي يكون في ذلك نظر، لأن الكلام ماض الآن على نفس الأسلوب لم يتغير. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأصلها أما بعد، بدليل لزوم الفاء في حيزها غالبا لتضمن أما معنى الشرط.
لتضمن أما معنى الشرط، يبقى وبعد أصلها أما بعد، وأما بعد فيها معنى الشرط، جملة شرطية تتكون من فعل شرط وجزاء أو جواب، فالجزاء والجواب يأتي فيه الفاء غالبا. أما بعد فإن، أما بعد فتحية، أما بعد فسلام الله عليكم، وهكذا. فيقول إن وبعد هنا بمعنى أما بعد، هذا أصلها. طبعا هو يقول وبعد لأنه في ضرورة الشعر ملتزم بنظم معين، فلا يريد أن يكسره أو يطول الكلام حتى يزن البيت، إنما هو اقتصر على وبعد فقط. طيب الشرطية جت منين؟ هو سيكمل الآن. نعم.
نعم. الله تعالى: والأصل مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على من ذكر.
مهما يكن، مهما هذه من أدوات الشرط التي تجزم فعل شرط وجواب شرط. مهما يكن ف ماذا ما سيأتي بعد هذا؟ نعم،
أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى: وقد جرى المصنف على غير الغالب وحذف الفاء لضرورة النص.
يبقى الغالب ذكر الفاء، وغير الغالب حذف الفاء، وهو هنا جرى على غير الغالب فحذف الفاء. لماذا؟ لأن كما قلنا النظم ضيق ويتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره.
قال رحمه الله تعالى: العلم المعهود أي الشرعي الصادق بالتفسير والحديث والفقه وآلاتها.
العلم المعهود، ما معنى المعهود هنا؟ يعني يفسر الألف واللام في كلمة العلم، لأنه لم يسبق لها ذكر قبل ذلك. والألف واللام إما أن تكون في الكلمة للتعريف الحضوري، أقول هذا الكتاب للكتاب الحاضر بين يدي، أو أقول جاء قاض ورأيت القاضية، يعني أشير إلى نفس القاضي الذي ذكرته منذ قليل، فهذا عهد ذكري. وإما أن أقول إن العلم ولم يسبق له ذكر، فهذا إشارة إلى ما في الأذهاء، إلى ما عهدته الأنفس التي ستقرأ هذا الكتاب، فهو كلام عن العلم الشرعي، كما قال الله عز وجل في التوبة: إذ هما في الغار، أي غار؟ لم يسبق للآيات أن ذكرت لنا غارا معينة حتى تشير إليه بكلمة الغار، وإنما اعتمدت على ما في أذهاننا من أننا نعلم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور مدة أثناء الهجرة. العلم الشرعي، وأشار إلى أن هذا يشمل التفسير والحديث والفقه والآلات، ذلك أن العلم ينقسم إلى قسمين: علوم مقاصد مطلوبة لذاتها مثل التفسير والحديث والفقه، أضف إليها العقيدة، وآلاتها يعني الوسائل التي نتوصل إلى هذه الغايات والمقاصد بواسطتها، مثل علم المصطلح بنروح به للحديث، علم أصول التفسير بنتعرف به على التفسير، علم أصول الفقه هو الأساس والقواعد لعلم الفقه، وهكذا. تجد علوم وسائل وعلوم مقاصد. علوم الوسائل هي المقصودة هنا بكلمة الآلات، وعلوم المقاصد هي المقصودة هنا بالتفسير والحديث والفقه، وكما قلنا أضف إليها التوحيد. نعم،
أحسن الله إليكم.
متهيألي أحسن الله إليكم كل شوية هتضيع علينا وقت طويل، فلو اختصرناها ودخلنا في المقصود مباشرة. جزاك الله خيرا.
حاضر يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: خير مكتسب أي خير ما يكتسبه العبد، لأنه غذاء الروح بل حياتها الكاملة. ومن ثم اختار الله تعالى له خيار خلقه وهم الأنبياء عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال:
وفي هذه
التعليم
إشارة تحفز طالب العلم كذلك، فإن الله عز وجل كما اختار لهذا العلم خيار خلقه وهم الأنبياء، اختار له خيار خلقه بعد الأنبياء وهم الأصفياء. الأصفياء ربنا تبارك وتعالى أشهدهم على وحدانيته سبحانه وتعالى، وقلنا إن فضلهم عميم وعظيم، ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى منزلة كريمة، لا ينبغي للإنسان أن يحتقر نفسه إذا أوتي العلم، فإنه إذا حفظ القرآن استدرج النبوة بين جنبيه، غير أنه لا يوحى إليه، فكيف وقد عمل مثلا بهذا الكتاب تفسيرا وتأصيلا وتفقها؟ من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم،
نعم. قال رحمه الله تعالى: والفقه هو لغة الفهم، واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.
العلماء، علماء الأصول والفقه، مدرستان في مسألة تعريف الفقه، فبعضهم يقول هو الفهم يعني لكل الأمور، العلم بالأحكام الشرعية العملية يعني لكافة الأحكام، سواء كانت أحكام قطعية يعرفها العالم والعامي مثل مثلا إن الصلوات خمسة، وأحكام ظنية التي لا يعرفها إلا العالم مثل النية واجبة في الوضوء، كيف توصلنا إلى أن النية واجبة في الوضوء رغم عدم وجود آية ولا حديث يقولان لنا مباشرة إن النيات واجبة في الوضوء. فهنا الشيخ اعتمد هذا التعريف، وهناك من يقول لا، الفقه لغة دقيق الفهم، يعني الأمور الدقيقة فقط هي الخفية، والعلم بالأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد فقط، وليس التي طريقها الايه، وليست التي طريقها القطع. والراجح ما ذكره الشيخ هنا ان الفقه يشمل القطعيات ويشمل الظنيات، يشمل الامور الواضحه والامور الخفيه، يشمل ما عرفه العالم والعامي من كتاب الله، وايضا ما لم يعرفه الا العالم.
قال رحمه الله تعالى: وموضوعه أفعال المكلفين من حيث عروض الأحكام لها.
أفعال المكلفين، هو لا يتكلم هنا في العقائد التي تتعلق بالقلوب مثلا، ولا يتعلق، لا يتكلم عن أفعال غير المكلفين، لا، هو يتكلم عن أفعال الإنسان البالغ العاقل فقط، وهو يتكلم عنها من ناحية تعلق الأحكام بها، يعني من ناحية الحلال والحرام، الواجب والمندوب، والحرام والمكروه والمباح، هذه الأحكام الخمسة التي يدور عليها علم الفقه، يبين لنا الواجبات والمندوبات، المحرمات والمكروهات والمباحات فقط، لا يتطرق إلى غير ذلك، وإذا حصل أنه تطرق إلى غير ذلك فيكون استطراد، ليس هو الأصل في موضوع علم الفقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واستمداده من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وسائر الأدلة المعروفة.
يشير هنا إلى الأدلة التي يستنبط منها هذه الأحكام، فذكر الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه أدلة متفق عليها. قال: وسائر الأدلة المعروفة، يعني من مما ليس متفقا عليه. طبعا محل هذا كله أصول الفقه، ولكن الشيخ هنا ماذا يصنع؟ يعطينا مقدمة نتصور بها العلم تصورا إجماليا، وهذه التي يسميها العلماء مقدمة علم، هي المبادئ العشرة التي بها نتصور أو نتعرف على شكل العلم العام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفائدته امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه المحصلان للفوائد الدنيوية والأخروية.
هذا طبعا في من امتثل ففعل، وامتثل فاجتنب، فعل الأوامر وابتعد عن النواهي، يحصل له فائدة الدنيا والآخرة. فائدة الدنيا كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا في من ترك، فكيف بمن فعل؟ لنحيينه حياة طيبة. وفي الآخرة معلوم الجنة والزيادة، حسنى والزيادة، الجنة ورؤية وجه ربنا تبارك وتعالى.
نعم. قال: ومسائله كل مطلوب خبري يبرهن عليه في
المسائل، يعني القضايا الموجودة في هذا الكتاب والتي يبحث فيها، هي كل مطلوب خبري. ما معنى المطلوب الخبري؟ يعني ما نريد أن نتوصل في النهاية إليه من الأحكام، سواء كان توصلنا إليها عن طريق العلم والقطع أو عن طريق الظن والاجتهاد. يبقى المطلوب الخبري يشمل هنا أمرين، الأمر الأول هو القطعيات العلميات، أنت تقطع 100% فيها أنها حكم الله، والظنيات والاجتهاديات أنت يترجح عندك أن هذا هو مراد الله تبارك وتعالى. يبقى أمور القطعيات اللي هي الإجماعات أو نحوها، والظنيات اللي هي الاجتهاديات أو الخلافيات على حسب ما يترجح لدينا من الأدلة. والغالب طبعا على الفقه هو الظنيات، لأن يعني الفقه غالبه من باب الظنون، يعني من باب الراجح والمرجوح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أولى أي أحق، أولا بأن يكتسب، بأنه أهم العلوم المذكورة باعتبار كونه سببا لتصحيح العمل الموصل لسعادة الدارين، وإن كان التفسير والحديث أشرف منه، إذ لا يلزم من الأشرفية الأهمية، فينبغي الابتداء بتعلمه.
فمن ناحية الأشرفية التفسير يأتي أولا والحديث يأتي ثانيا، لأن التفسير كلام الله والحديث كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما نصان، يعني التفسير نص والحديث نص. طيب والفقه فقه استنباط، فهو عقل عالم أو فهم إمام، فيأتي في المنزلة بعد التفسير والحديث لا شك. هذا إذا تكلمنا عن مسألة الأشرفية. أما مسألة الأهمية، فالإنسان لماذا يقصد التفسير ولماذا يقصد الحديث؟ يقصدهما لأجل أن يتعرف على حكم الله فيعمل به، وهذا لا يمكن لكل إنسان، فجمعه الأئمة اجتهدوا فيه ووضعوه في هذه الكتب الفقه، فصار لزاما على الإنسان أن يقصد إليها، لأنها جمعت الغايات والأهداف الموجودة في التفسير وفي الحديث، مع ضوابط عظيمة توفرت عليها العقول عبر الزمان والمكان، فهنا صارت أهم. ولذلك ينبغي أن يبدأ الإنسان بتعلمها قبل ما يبدأ بتعلم التفسير وبتعلم الحديث.
قال: والكسب ما يتحراه الإنسان مما فيه جلب نفع وتحصيل حظ ذكره.
أولى بأن يكتسب، وفي هذا إشارة إلى أن طالب العلم لا بد وأن يكون عنده سعي، نشاط، اجتهاد، همة، عزيمة، لا بد من أن الإنسان يكون عنده حركة، دؤوب، ولا ينتظر أن يعطى هذا العلم على طبق من ذهب أو أن تفرش طريقه إليه بالورد، بل لا بد وأن يكون في الطريق مجاهدة. وهذا ملحوظ في التاء الزيادة الموجودة في كلمة يكتسب، كما قلنا الزيادة في المعنى في المبنى زيادة في المعنى، يبذل فيه كسب ونظر وفكر وجهد كثير.
نعم. قال: لا سيما أي خصوصا نهج، وهو الطريق الواضح، والمراد به مذهب الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي، إمام الأئمة علما وعملا وورعا وزهدا وذكاء وحفظا، فإنه برع في كل مما ذكر وفاق فيه أكثر من تقدمه، واجتمع له من تلك الأنواع وكثرة الأتباع في أكثر الأقطار ما لم يجتمع له.
فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه أخذ العلم من كل المدارس التي سبقته، واجتمع عنده ما لم يجتمع عند غيره من النص قرآنا وسنة وأصولهما وكذلك الرأي وكذلك الرأي. نعم.
ويقال إنه تقطب قبل موته.
المعنى الحسن في كلمة تقطب هنا معناها أنه صار أوحد أهل زمانه في هذه المسائل. نعم.
قال: إذ كان، أي لكون الإمام المذكور من آل النبي الشافعي يوم القيامة، وبينه وبين الشافعي الجناس التام. ولا
يعني في كلمة الإمام الشافعي النبي الشافعي، الأولى نسبة إلى شافع، والثانية نسبة إلى الشفاعة، وهذا جناس تام، يعني اتفاق الكلمة في الشطرة الأولى مع الشطرة الثانية. نعم.
نعم. قال ولا يضر زيادة ياء النسب لأنها كلمة برأسها.
يعني لا يعكر على مسألة البناء. كلمة الشافعي الأولى فيها الإيه؟ فيها كلمة واحدة، والشافعي الثانية فيها الإيه؟ فيها ياء النسب. نعم، الأولى فيها ياء النسب، نعم،
قال
والثانية
اضبط
المفروض إنها تكتب فوق بالكسرة فقط، الشافعي. نعم،
نعم قال مطبقا بعلمه الطباق، اي طباق الارض، اي مغطيا لجميعها بعلمه، بحيث عم علمه الربع المعمور.
الربع،
الربع
الربع
نعم.
يعني الجزء المعمور من الأرض، أي مغطيا لجميعها بعلمه، يقول يعني إن انتشر علم الإمام الشافعي في الأرض كلها، وليس معنى هذا طبعا إنكار فضل بقية المذاهب، فإن علم الشافعي رحمه الله لا يتوقف على الفقه فقط، بل الأصول، والأصول التي وضعها الشافعي هي أساس للمذاهب الثلاثة غير الأحناف، وأيضا تكلم في أحكام القرآن فتبعه الكل على هذا، يعني العلم ليس المقصود به علم الفقه فقط، حتى لا يقال إن في هذا إنكار لفضل المذاهب الثلاثة وما عداها. نعم.
نعم. قال طبق الحديث الوارد اتفاقا، أي المتفق على أن له أصلا يعمل به في مثل ذلك.
طبعا هو ينبه على هذا لأجل أن لا يظن أنه متفق عليه يعني في البخاري ومسلم، فقل لا، كلمة اتفاقا هنا ليس المقصود بها ما اصطلح عليه، وإنما المقصود بها إن اتفق العلماء أن له أصل يعمل به، وأنه حديث حسن مقبول. نعم.
نعم. قال وزعم وضعه حسد أو غلط، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الخطيب البغدادي وابن عساكر والطبراني وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: اللهم اهد قريشا فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما. وروى أبو داود الطيالسي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ الأرض علما. قال أحمد بن حنبل وغيره: نراه الشافعي.
فالأئمة الأربعة ورد في فضل اثنين منهم أحاديث، وهما مالك والشافعي، ولم يرد شيء في شأن أبي حنيفة وأحمد، يعني هناك أحاديث كذلك في فضل الإمام مالك وكذلك في فضل الإمام الشافعي. يعني نعم.
نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: مجدد الدين لهذه الأمة وبعده أصحابه الأئمة، أعظم بهم أئمة وثق بهم، وكل ما رأيته من كتبهم، ومنهم العلامة الأنصاري قاضي قضاة الحكم في الأمصار، أعني أبا يحيى السنيك ذكري، أعظم به من عالم محرري، ومن أجل كتبه التي اختصر تحرير تنقيح اللباب المعتبر، بما حواه من غزير علمه مع ما تراه من لطيف حجمه. قال رحمه الله تعالى: مجدد الدين لهذه الأمة المحمدية لاتفاقهم على أنه المبعوث على رأس المئة الثانية بتجديد الدين المشار إليه بحديث إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها، رواه أبو داود وغيره. فكان في المئة الأولى عمر بن عبد العزيز، والثانية الشافعي، والثالثة ابن سريج، والرابعة الصعلوكي أو الإسفرايين، والخامسة حجة الإسلام الغزالي، والسادسة الرافعي، والسابعة ابن دقيق العيد، والثامنة البلقيني، وجعل السيوطي نفسه المجدد في التاسعة، وفي العاشرة محمد الرملي، وفي الحادية عشرة السيد عبد القادر ابن أبي بكر العيدروس اليمني، وقيل محمد بن رسول البرزنجي المدني، وقيل غيرهما، وفي الثانية عشرة أحمد الديربي أو عبد الرؤوف البشبيشي المصريين، ويرجو السائل في الثالثة عشرة
هو يعني نفسه يعني.
نعم. ويرجو السائل في الثالثة عشرة ما ترجاه صاحب
نعم،
التاسعة
فالشيخ
وبعده.
ملاحظ يعني أنه جاء بهم كلهم شافعية، وأيضا قبل ذلك فقهاء، يبقى فقهاء فقط وشافعية فقط، وليس في هذا تعصب ولا شيء. لماذا؟ لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها، من هنا اسم موصول بمعنى الذي، وهو من الأسماء المبهمة، يعني من ألفاظ العموم، ومعناه أنه يطلق على المفرد وعلى المثنى والجمع. فما معنى هذا؟ معناه أن يكون في كل عصر من العصور جماعة من المجددين، سواء منهم من ينتمي للغة أو ينتمي للفقه أو ينتمي للتفسير أو ينتمي للوعظ أو ينتمي للحكم والرئاسة، كل هذا جائز. فالشيخ يعني مهمته الفقه، فهو يشير إلى من كان من هؤلاء في فقهاء الشافعي، ولا يمنع أن يكون في غيرهم في بعض الجهات من الأرض فقهاء المالكية والحنابلة والأحناف، وكذلك من غير الفقهاء في المفسرين وفي الرؤساء وفي غير ذلك.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وبعده، أي في تطبيق الأرض علما، أصحاب مذهبه الأئمة الذين كثروا ولم يزالوا في ازدياد، حقق الله لهم قول القائل: أضاءت لهم أحسابهم ووجوههم كما ينظم الجذع المثقب ثاقبة وجوه
كما ينظم الجذع الجذع المثقب ثاقبه،
نعم.
يعني مفعول مقدم. نعم.
كما ينظم ثقب ثاقبه نجوم سماء، كلما انقض كوكب بدا كوكب تهوي إليه كواكبه.
نعم.
وقد اشتهر مذهبه في الحرمين ومصر والأرض المقدسة، أعظم بهم أئمة كلمة التعجب، القصد بها الحث أي اعتقد عظمتهم وثق بهم أي بكلامهم المنقول عنهم وإن لم يوجد في الكتب، وبكل ما رأيته من كتبهم المؤلفة في مذهب الشافعي.
طبعا هو يشير بكلمة وإن لم يوجد في الكتب، يعني إلى التنويع حتى لا يكون تكرارا مع قوله وبكل ما رأيته من كتبهم، يقول يعني المنقولات عنهم سواء في كتبهم أو في غير كتبهم. نعم.
نعم. قال: أي بالأحكام المذكورة فيها، فإن مذهبهم أعدل المذاهب، فقد رأى الإمام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعطاه ميزانا، فأولت بأن مذهبه،
يعني أولت هذه الرؤية،
نعم، فأولت بأن مذهبه أعدل المذاهب وأوفقها للسنة التي هي أعدل الملل، ومنهم أي من أصحابنا الشيخ.
هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى، ثقة ويقين في أصوله التي بني عليها المذهب، وهذا هو ما يتوجب في حق كل إنسان. تجتهد الإنسان في معنى من المعاني التي تحتمل أكثر من وجه، وترجح لديه واحد من الوجوه يجزم به، يجزم به، كما كان الأئمة رضوان الله عليهم يقولون: قولي صواب يحتمل الخطأ، وقول غيري خطأ يحتمل الصواب. فهو هنا يعني لا يفتري على في قوله ولا على غيره، إنما هو يحكم بما علم، يحكم بما علم، فما علمه وتيقن منه وتأكد منه يجزم به. نعم.
نعم.
وده في حق المجتهد، لأن ده الظن فيه أمرين، أحدهما أرجح من الآخر عند المجوز، عند المجتهد، فهو يجزم بما أداه إليه اجتهاده. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنهم أي من أصحابنا الشافعية شيخ الإسلام العلامة الأنصاري نسبة للأنصار، وهم قبيلة الأوس والخزرج، والشيخ من الثانية قاضي قضاة الحكم في الأمصار، لأنه كان قاضي القضاة بالديار المصرية وطال عمره فألحق الأصاغر بالأكابر.
نعم، الشيخ
وأخذ
رحمه الله تعالى تدور عليه أسانيد القراءات والمتون والكتب، فطال عمره رحمه الله تعالى حتى زاد على 100، وكان الحفيد يروي عنه ويروي عن شيوخه كما يروي والده وكما يروي جده، فيجتمع الحفيد والأب والجد وربما يعني جيل رابع وخامس كلهم يروون عن من؟ عن رجل هو الشيخ وعن شيوخه مباشرة، وده يعني أمر عظيم بترتفع يعني إليه الهمة عند المحدثين.
نعم. قال: وأخذ الناس عنه طبقة بعد طبقة.
نعم.
أعني به أبا يحيى السنيكي نسبة إلى سنيكة قرية من أعمال الشرقية، زكري ابن محمد بن أحمد زكريا، وتسكين ياء زكري للوزن.
إذن فأبو يحيى هذه كنية، والسنيكي هذه نسبة، وزكريا هذا اسمه، نعم.
قال: أعظم به من عالم محرر للكتب النفيسة التي عم النفع بها شرقا وغربا، وهي 60 مؤلفا.
الله تعالى أحصيت له مؤلفات تقريبا في 15 علما من العلوم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولو لم يكن له سوى شرحي البهجة والروض.
شرح البهجة الوردية في كتاب الغرر البهية، وشرح كتاب روض الطالب ابن المقري في كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب، وكلاهما آية من الآيات في الفقه، وهو نفسه آية، تحول المذهب مما كان عليه قبله إلى شيء آخر بعده. نعم.
قال: ومن أجل كتبه أي كتب شيخ الإسلام التي اختصرها كتاب تحرير تنقيح اللباب المعتبر، أي الذي اعتبره العلماء لما حواه من غزير علمه أي معانيه الكثيرة، مع ما تراه من لطيف حجمه، حجم الشيء جرمه الناتئ من الأرض، والمراد لفظه أي من حجمه اللطيف.
فهو ألفاظ قليلة ولكن حوت معاني كثيرة، ومعلوم طبعا أن العلماء في سابق الزمان بخلاف هذا الزمان مختصراتهم لم تكن تقليلا لألفاظ الكتب التي يختصرونها فحسب، يعني مثلا ولي الدين العراقي لما اختصر لباب المحاملي لم يتوقف فقط على تقليل حجم الكتاب، وكذلك الشيخ زكريا لما اختصر كتاب ابن العراقي في كتاب التحرير لم يتوقف فقط على اختصار الألفاظ وتقليل حجم الكتاب، وإنما رجح وزاد تدرك وهكذا، فده كله علوم هؤلاء جميعا ضمت في هذا الكتاب.
نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: نظمته ملخصا للفظه، مسهلا لفهمه وحفظه، مرتبا ترتيبه في الغالب، وربما قدمت للتناسب، معولا عليه في التصحيح، إذ لست أولى منه بالترجيح، وزدته فوائدا جليلة، تبرعا أو قاصدا تكميلة، وزدته تراجما، وربما حذفت منه ما به قد ترجما، فجاء مثل الشرح للتحرير، سميته إذ ذاك بالتيسير، وربنا المسؤول في تسهيله، كما هو المأمول في تكميله، والأجر والتوفيق للصواب، والنفع في الدارين بالكتاب. قال رحمه الله تعالى: نظمته النظم كلام موزون قصدا فيميل إليه الطبع ملخصا للفظه بحذف ما فيه من الحشو مسهلا لفهمه بالإتيان بعبارة عذبة ليس فيها تعقيد وحفظه بحذف ما فيه من الطول والفهم تصور المعنى من لفظ المخاطب.
المخاطب.
المخاطب. نعم.
يعني إذا خاطبك إنسان بلفظة فأنت لا تأخذ هذه اللفظة بحروفها لتضعها في رأسك، وإنما تتصور تفهم المعنى وتضعه في رأسك. فالفهم هنا كأنك صورت معنى اللفظ، ولكن ليس اللفظ نفسه، اللفظ نفسه يكون حفظا. نعم.
أحسن لكم شيخ. طب يا شيخنا يعني بعد إذن حضرتك ما ينفعش تكون المخاطب؟
والفهم تصور المعنى من لفظ المخاطب، لأن هنا لفظ صدر من إنسان والإنسان الذي يسمعها منه يفهمها عنه، وإلا فالمتكلم بشيء يفهمه قبل أن يتكلم به، وذلك هو الكلام النفسي، يعني هو يزور في نفسه معنى الكلام ثم يعبر عنه باللفظ. فهنا الفهم عند المتكلم سابق على اللفظ، لكن هنا الشيخ بيتكلم يقول تصور المعنى من اللفظ. إذا اللفظ ظهر من إنسان وأنت إيه؟ وأنت تفهمه. عايز تقول المخاطب ويكون هو من خاطبك، مفيش مشكلة.
أحسن الله لكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: والحفظ ضبط الصورة المدركة في العقل.
يبقى الحفظ هو تضبط الصورة نفسها، وأما الفهم فأنت تضبط معنى الإيه؟ معنى اللفظة أو معنى الكلمة. والشيخ يشير بهذا إلى أن هذا النظم نظم يسهل الفهم والحفظ، وأيضا هو عذب تميل إليه الطباع، ويعني فهنا إشارة لا بد منها بالنسبة لطالب العلم، لا بد لك من محفوظ، ويعني المحفوظات من النظم أيسر، وأما في النثر فأمامك الباب، إن ملت إلى النظم احفظ نظما، أو ملت إلى النثر احفظ نثرا، والحمد لله أن جعل هذا وهذا موجودا ووفر عليه همم العلماء، فلم يتركوا لنا معذرة وجعلوا المسألة كلها متاحة بين أيدينا. وده سبب شكوى كثير من الطلاب، إن هو بيقرأ الكتاب من البداية إلى النهاية ويكون فاهم، ولا يستطيع أن يعبر إلا إذا كان الكتاب أمامه، إذا رفع الكتاب لا يعني لا يستطيع أن يتكلم وتغيب عنه المسائل وهكذا. فده هو الفرق بين الفهم والضبط، الفرق بين الفهم والضبط فرق دقيق جدا، هو إنك أنت تحفظ الأصول وتفهمها فتستطيع أن تعبر عنها، أما مسألة الفهم فقط فشيء جيد ولكن لن يعطيك الإيه؟ العلم. يعني إذا غاب الكتاب هيغيب عنك الإيه؟ هيغيب عنك العلم. فأنت محتاج لحفظ، يكون عندك مخزون من الحفظ وتكون فاهما لهذا الحفظ. وهنا الشيخ مسهلا لفهمه بالإتيان بعبارة عذبة ليس فيها تعقيد، هذا على وجه الحقيقة فعلا، لأن منظومات العمريطي رحمه الله كلها سلسة جدا، فقد أوتي النظم هبة من الله عز وجل في هذه العلوم. المعلوم يعني أن حتى في عبارة تتوارد على الألسنة اسمها نظم العلماء أو شعر العلماء، يعني متميز عن شعر الشعراء، شعر الشعراء مطبوع سهل سلس، شعر العلماء تجد فيه صعوبة، ويعني كأنه رص للكلمات إلى جوار بعضها فقط. فكن تجد شاعر يكون شاعر مطبوع إلى هذه الدرجة كأن ليس له عمل إلا الشعر، فده عزيز في أهل العلم. والعمريطي ضرب مثل عظيم جدا في هذا الباب، ولعل هذا والله أعلم هو ما جعله يقتصر على المنظومات فقط ولا يكتب كتبا نثرية، لأن ما وصلناش له كتب نثرية. يعني نظم في الأصول ونظم في الفقه منظومتين، ونظم في النحو الأجرومية، ونظم في الحساب 5 منظومات معروفة عن العمريطي ولا يعرف له نثر، وده برضو توفر على الباب الذي يستطيع أن يفيد فيه. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: مرتبا ترتيبه في الغالب، الترتيب لغة جعل الشيء، جعل كل شيء في مرتبته، واصطلاحا جعل الأشياء بحيث يطلق عليها اسم الواحد.
اسم الواحد يعني ما يأتي في البداية، ما يأتي في الوسط، ما يأتي في النهاية، حيث يكون مرتب فيطلق عليه اسم، اسم يشمله، يشمل كل الايه الأفراد. نعم.
نعم. قال: ويكون لبعضها نسبة إلى ويكون لبعضها نسبة إلى بعض بالتقدم والتأخر، وربما قدمت بعض مسائل التحرير على بعض للتناسب أي للمناسبة، وذلك كما وقع له في باب الطهارة الآتي على الأثر، فإنه قدم انقسام الطهارة إلى الوضوء والتيمم والغسل وإزالة النجاسات أول الباب، وذكرها في التحرير آخرة، وربما للتقليل كما جرى عليه عرف الفقهاء، وإن قيل إنها للتكثير أكثر.
يعني كلمة ربما تأتي للتقليل وتأتي للتكثير، الفقهاء يستعملونها للتقليل، وهذا نوع من انواع الاصطلاح العرفي فيما بينهم، يقولون ربما يعني للايه للصوره القليله او للايه للمسائل النادره. وهو هنا يشير الى انه رتب نفس ترتيب كتاب التحرير، وايضا ربما قدم بعض الاشياء واخر بعض الاشياء، ولكنها قليله ليست كثيره. نعم.
نعم.
ده يفيد في ايه؟ يفيد في أنك إذا أردت أن ترجع إلى مسألة من المسائل الموجودة في النظم في كتاب التحرير، يعني سهل للوصول إليها. طيب في تحفة الطلاب اللي هو شرح التحرير برضو يسيرة، ترجع مثلا للحواشي اللي على شرح التحرير، مثل على تحفة الطلاب، مثل مثلا حاشية الشرقاوي، تجد برضو المسألة يسيرة. اتفاق الترتيب هو اتفاق في الإيه؟ في التيسير والتسهيل في الوصول إلى المسألة في نفس الباب، يعني إلا مسائل نادرة تجدها قدمت شيئا يسيرا أو أخرت شيئا يسيرا لمناسبة من المناسبات. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: معولا عليه في التصحيح، أي ذكر الصحيح من الأقوال، إذ لست أولى منه بالترجيح، أي تقديم بعض الأقوال على بعض بقوة دليله، والترجيح تقديم أحد الشيئين على الآخر.
إذن الترجيح هنا اللي هو باب الظنيات والخلافيات والاجتهاديات، إذا وردت مسألة فيها قولان وكل قول له أدلته، ينظر الفقيه في الأدلة ويرجح أحد القولين بحسب قوة الأدلة وهكذا، ثم في النهاية يختار الرأي ويقول هذا هو الراجح. الشيخ زكريا عمل هذا في كتابه تحرير تنقيح اللباب، وفي تحفة الطلاب وهكذا، والشيخ زكريا أحد أعمدة هذا الباب، باب الترجيح، وتلامذته هم يعني نضج هذا الباب كذلك. طيب العمريطي لماذا يقول هذا الكلام؟ ينبه على أنه لن يفعل معه مثلا مثل ما فعل في متن أبي شجاع في نهاية التدريب، فإنه غاير وأبدل غير المعتمد وجاء بالمعتمد في المذهب، هي مسائل 20 أو أكثر في متن أبي شجاع، فهنا تدخل بمسألة الترجيح وكذا والتصحيح، لكن هنا يقول أنا لا أستطيع ذلك، لست أولى من الشيخ زكريا بالترجيح، فأنا أعول على ما قاله وأعتمد ما أثبته، وهذا معناه أن العمريطي رحمه الله كان فقيها، لأن لا يستطيع ذلك إلا فقيه، لا يستطيع أن هو يناقض القاضي أبي شجاع، يناقش القاضي أبا شجاع، وأنه هو يرجح عكس ما رجح، وأنه هو يتكلم الآن في أنه هو لن يفعل هذا، يعني عنده المقدرة، فهو عنده الصلاحية لهذا وعنده القدرة عليه، ولكنه لم يفعل لمكان الشيخ زكريا، وده معناه أيضا أنه يعطينا الثقة في هذا الكتاب فقد مر تحت أنظار هؤلاء جميع المحامل ومن وراءه من الأئمة إلى أبو زرعة ابن العراقي ومن معه من الأئمة الشيخ زكريا ومن بعده العمريطي ومن بعده الشرقاوي، يعني إلى عصر الشرقاوي، كل هذه الأنظار في هذا الكتاب، كل هذه الجهود في هذا الكتاب. فيعني بين يدينا بين أيدينا كنز عظيم. نعم تفضل شخص.
نعم قال وزدته أي تحرير فوائدا جمع فائدة وهي كل نافع ديني أو دنيوي.
قال وزدته أيضا تراجما بكسر الجيم، ولا قبل هذا وزدته أي التحرير فوائد جمع فائدة وهي كل نافع ديني أو دنيا لا فعل، من حيث إنها ثمرته ونتيجته، ومن حيث إنها ظرف له تامه على فعل تسمى غرضا، ومن حيث إنها باعثة له على ذلك تسمى علة غائية. فهو يريد أن يقول إن لها أسماء كثيرة، منها مثلا نقول فائدة، نقول ثمرة ونتيجة، نقول غاية، نقول غرض، نقول علة غائية، وهذه من حيثيات متعددة.
قال وقوله جليلة أي عظيمة، وتلك الفوائد قد تكون مستقلة من نفسها، وهي المرادة بالتبرع في قوله تبرعا، وقد تكون مكملة لما في التحرير كإلحاق قيد أو شرط للمسألة، وهي المرادة بقوله أو قاصدا.
يبقى التكميل معناها أن يزيد شيئا فيما موجود، ومسألة التبرع أن يأتي بمسألة كاملة فيزيدها على النظم. نعم عن الأصل.
نعم قال وزدته أيضا تراجما. شيخنا صوت حضرتك بيروح خالص يا شيخنا.
طيب ماشي اتفضل.
مش عارفه عندي بس ولا عند الاخوه كمان؟
صوت كويس الحمد لله.
حضرتك ما شاء الله وسامعك وسامعك ما شاء الله
واضح يا مولانا.
اتفضل اشرح. جزاكم الله خير.
قال وزدته ايضا تراجما بكسر الجيم جمع ترجمه من فصول وفروع وأبواب، وربما حذفت منه ما به قد ترجم لمناسبة أو اختصار.
فجاء مثل الشرح للتحرير قال لقيامه بأكثر وظائف الشراح من إبدال المهم وذكر قيود المسألة وضم زيادات محتاج إليها فيه، فلم يبق من وظيفة الشراح إلا ذكر نحو الدليل والتعليل. يعني الشراح يهتمون بهذه المسائل، مسألة ذكر الدليل، ذكر التعليل، أن يأتي بدل المهم بواضح، أن يذكر قيود المسائل، أن يضم زيادات يحتاج إليها الموضع الذي يشرحونه. فالشيخ يذكر أن ذكر في نظمه أغلب هذه الأشياء، ثم قال وسميته إذ ذاك بالتيسير لتيسيره مسائل التحرير. هو ابتداء ساقها بعبارة عذبة ليس فيها تعقيد، وأيضا ذكر هذه الأشياء فيها، وذكر كذلك ترتيبا مناسبا أكثر من ترتيب الشيخ، وحذف بعض الأشياء مثل التراجم غير المناسبة، وزاد تراجم أخرى. كل هذه أنواع من التيسير فعلها الشيخ العمريطي شيخ شرف الدين في الكتاب الشيخ زكريا. قال: وربنا المسؤول في تسهيله، وربنا المسؤول لا غيره في تسهيله، أي تسهيل نظمه، كما هو المأمول في تكميله بألا يعوق عنه عائق. هذه مما يستدل بها على أن المقدمة كتبت أولا، وإن الشيخ ما كان يزال في بداية الكتاب. والأجر والتوفيق، يعني مسؤول أيضا في الأجر والتوفيق. والأجر وهو ما يعود من ثواب العمل، والتوفيق فهو يسأل الله تبارك وتعالى كما سأله تسهيل الكتاب، وكما سأله تكميله يسأله أيضا الأجر والتوفيق والنفع. فالأجر هو ما يعود من ثواب العمل، يعني الحسنات. قال: والتوفيق هو خلق قدرة الطاعة في العبد، والمراد هنا خلق القدرة. والتوفيق أعظم من هذا. والتوفيق هو أعظم من هذا، يعني التوفيق ليس هو مجرد خلق القدرة فقط على العمل، بل هو فوق خلق القدرة، يعني ما يسبب الله تبارك وتعالى من الأسباب تعين المرء على العمل. فيمكن الزيادة على هذا التعريف بهذه الزيادة. ولهذا يقول إمام الحرمين في تعريف التوفيق، يقول: التوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد وتسهيل سبيل الخير إليه. تسهيل سبيل الخير إليه، هذه الزيادة مهمة ولا يحتاج معها إلى تخريج للكلام. قال: للصواب، أي عليه، على الصواب وهو ضد الخطأ. والنفع، أي الخير، وهو ما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه دنيويا أو أخرويا في الدارين، أي الدنيا والآخرة، بالكتاب، أي بمطالعته وثوابه. فهو يرجو كل هذا من الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وفي حد من الإخوة له سؤال، وأيضا أرجو لو في أسئلة وقت الدرس نتقدم بها، لا بأس.
السلام عليكم سيدي.